بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمع التعليق على كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومع الجزء الأول من هذا التعليق نبدأ بتوفيق الله عز وجل مع الجزء الأول، فنقول هذه المقدمة قبل الدخول في التعليق على هذا الكتاب. نقول أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، فهي مبينة له وشارحة له، وقد اعتنى سلفنا الصالح وأئمة الإسلام بالسنة والحديث، حفظوها وصنفوا فيها واجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحوالهم ورواياتهم، واحتاطوا في النقل، ووضعوا قواعد لقبول الحديث ورده، حرروا هذه القواعد وحققوها وقيدوها في الكتب، وسموها بعلم مصطلح الحديث. ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. حديث متواتر. وفي عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألون عن الإسناد. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام رحمه الله، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم. ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه في المجلد الأول صفحة 84. ثم نشأ علم الجرح والتعديل بعد ذلك، علم ميزان الرجال، وبدأ عصر تدوين الحديث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعني ابن شهاب الزهري بأصول علم الحديث، حتى قيل أنه واضع علم مصطلح الحديث. ثم ظهرت بعد ذلك ظهر من يروي المراسيل والموضوعات من أهل البدع والأهواء، وكثرت الفرق، فاضطر أئمة الحديث إلى توسيع النظر والاجتهاد في التفتيش عن الرواة ونقد الأسانيد، وكثر التدوين والتصنيف في علوم الحديث لحاجة الناس إلى حفظ السنة. فما هي مكانة علم الحديث؟ تأتي أهمية هذا العلم من حيث أنه يتعلق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء وتحملا، ولأن هذا العلم، علم الحديث، يضبط السنة قبولا وردا وتوقفا. ففي هذا العلم حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل، إن علم الحديث وضح للأمة منهج السلف لإثبات الحديث وتنقيته من الدخيل بأمانة علمية وميزان دقيق. إن قواعد هذا العلم، علم الحديث، تجنب المسلم خطر الوعيد العظيم الذي يقع فيه من يتساهل في رواية الحديث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين، رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في صحيح مسلم. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فقواعد علم مصطلح الحديث تجنب المسلم وتجنب طالب العلم من باب أولى خطر هذا الوعيد الشديد، إن هذا العلم، علم الحديث، قد أجرى فائدة عظيمة في تنقية الأذهان من الخرافات والبدع والإسرائيليات. إن هذا العلم يفتح الطريق أمام العلماء وطلبة العلم لتحقيق معاني المتون، متون الأحاديث، ومعرفة الأحكام الشرعية والاستشهاد بها في كافة الفنون. ولذلك قال أئمتنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالمصطلح وعلم المصطلح الحديث طريق لتعلم علم الحديث الذي هو أشرف العلوم بعد علم القرآن. قال أبو مزاحم رحمه الله: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل. أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، أو أنهم عرفوا الآثار، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. فعلم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث هو القواعد والأصول التي وضعها علماء الحديث لقبول الحديث وتمييز صحيح الرواية من سقيمها. علم مصطلح الحديث هو علم معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي. معرفة الراوي أي السند، وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، معرفة أسمائهم وطبقاتهم ورواياتهم وغيرها. معرفة المروي أي المتن أي الحديث، ومن ذلك معرفة أنواع الحديث ودرجاته وأحكامه وغريبه وطرق تحمله وأدائه ومصنفاته وغيرها. علم الحديث هو علم السنة، له أصول وأحكام وقواعد وأوضاع واصطلاحات وآداب ذكرها العلماء وصنفوا فيها وشرحوها من كلام سلفنا الصالح وأئمة الحديث. أنقل لكم بعضا منها. قال علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الحديث نصف العلم. إسناده صحيح، رواه الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل صفحة 320. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. رواه أبو نعيم في الحلية. قال ابن كثير الإمام في التفسير رحمه الله في قوله عز وجل في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن كثير نقلا عن السلف: هذا أكبر الشرف لأهل الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الحديث هم أعلم الناس بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، في كتابه الفتاوى في المجلد الثالث 347. ومن أجمع ما صنف في علم مصطلح الحديث كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، فهذا من أجمع ما ألف في علم مصطلح الحديث، كتاب نخبة الفكر، وهو أخصر هذه الكتب، أخصرها. قال الشيخ كمال الدين الشمني رحمه الله في نظمه: وبعد، فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم. هكذا أيضا يقول الصنعاني رحمه الله: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا من مختصر. وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا من مختصر. ألفها الحافظ ثاقب النظر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا ما كلام بعض نظم أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. واهتم العلماء قديما وحديثا بكتاب نخبة الفكر، ودرسوها هذه النخبة، وقرروها وشرحوها ونظموها في أكثر من 35 كتابا مما يدل على أنها رسالة جامعة. هذه الرسالة نخبة الفكر، وشرحها هي نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم قام هو رحمه الله بشرحها، شرحها بنفسه في هذا الكتاب الذي معنا، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. هذا هو الكتاب الذي معنا، الذي سنعلق عليه تتميما للفائدة، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. هو شرح للحافظ ابن حجر لكتابه نخبة الفكر، الذي هو أجمع وأخصر ما صنف في هذا العلم، في علم مصطلح الحديث. والحافظ ابن حجر إمام معروف، وهو من كبار أئمة الحديث، ولد سنة 773، وتوفي سنة 852 للهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وطلب الحديث وهو صغير، شهد له أعيان عصره بالحفظ والإتقان، حتى صار إطلاق لقب الحافظ عليه كلمة إجماع، كلمة إجماع. برع في الحديث وتقدم في جميع فنون الحديث، وصنف التصانيف أكثر من 150 تصنيفا في الحديث وفي غيره. ومن أفضل ما صنف هو كتابه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله، مثل هذا الكتاب. وله كتب كثيرة، تغليق التعليق، والتوفيق، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، ولسان الميزان، والإصابة في معرفة الصحابة، ونكت ابن الصلاح، التعليق على نكت ابن الصلاح، وكتاب أسباب النزول، وتعجيل المنفعة برجال الأربعة، وكتب كثيرة، أكثر من 150 مصنفا صنفها رحمه الله، وأثنى عليه العلماء في كثير من مصنفاتهم. وذكر له تلميذه السخاوي أكثر من 600 تلميذا، كلهم علماء، كما في كتاب الجواهر والدرر. وأيضا من أهم مصنفاته هذا الكتاب نزهة النظر. ونبدأ بمقدمة، بتعليق بسيط على مقدمة هذا الكتاب، ونقول بإذن الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله، قال الشيخ العلامة الرحالة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل، هذا الذي يروي عنه هذا الكتاب، يسند هذا الكتاب إليه أحد تلامذته، يقول قال الشيخ العلامة الرحلة أو الرحلة، الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه مقدمة للحافظ ابن حجر لكتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. ثم قال في مقدمته، أما بعد، المصنفون في علم مصطلح الحديث وأشهر مصنفاتهم، قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. وهنا نتوقف في كلمة علم مصطلح الحديث. فعلم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، أو السند والمتن، السند والمتن. فهذا موضوع هذا الكتاب علم مصطلح الحديث، هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، حال السند وحال المتن. وقال الشيخ تصانيفه في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، من صنف في علم مصطلح الحديث قديما وحديثا، قال قديما وحديثا. ثم قال فمن أول من صنف في ذلك، أول علماء الذين صنفوا في علم مصطلح الحديث قال القاضي أبو محمد الرامة هرمزي توفي 360 للهجرة في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. فهذا كلام الحافظ ابن حجر في هذه المقدمة، أن أول من صنف في علم مصطلح الحديث وأهل الأثر أو أصول الحديث أو علوم الحديث أو قواعد التحديث هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، قال الحافظ لكنه لم يستوعب. ثم قال والحاكم وأبو عبد الله النيسابوري، أيضا الإمام الحاكم صاحب المستدرك النيسابوري توفي 405 للهجرة في كتابه معرفة علوم الحديث، قال الحافظ الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني لم يأتي بالاصطلاحات كلها ولم يستوعب أيضا كالذي قبله. ثم قال الحافظ وتلاه أبو نعيم الأصبهاني أيضا فعمل على كتابه مستخرجا، عمل على كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أيضا هذا كلام الحافظ ابن حجر ذكر أبا نعيم الأصبهاني توفي 430 للهجرة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني. ثم قال الحافظ ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر البغدادي توفي 463 للهجرة. فيقول عنه الحافظ ابن حجر وقل فن من فنون الحديث علم من علوم الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علما كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني يتغذون بكتب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. ثم قال الحافظ ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزودي أو الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب أو المتناسب. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في إلى أن بعد أن ذكر بعض من صنف من العلماء السابقين قبله في علم مصطلح الحديث، ذكر الحافظ ابن الصلاح أبا عمرو بن الصلاح توفي 643 للهجرة، ذكره وأثنى على كتابه كتاب ابن الصلاح وهو علوم الحديث لابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح كما هو مشهور، فقال أثنى على هذا الكتاب هذف فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. ثم قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر في هذه المقدمة واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، يشير إلى ابن الصلاح رحمه الله أنه اعتنى وأخذ من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. أثنى الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح أو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم قال بعد ذلك فلهذا عكف الناس عليه على كتاب ابن الصلاح علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. وهذا كله يدل على منزلة هذا الكتاب مقدمة ابن الصلاح ومنزلة مصنفه أيضا. ثم قال الحافظ ابن حجر فسألني بعض الأخوان أن ألخص له المهم من ذلك من علم مصطلح الحديث، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى أنه اقترح عليه بعض إخوانه أن يلخص علم مصطلح الحديث في كتاب، فيقول لخصت علم مصطلح الحديث في أوراق لطيفة في كتاب مختصر سميته نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ثم قال رغب إلي ثانية، بعض الأخوان جاءوني مرة ثانية أن أضع عليها شرحا على نخبة الفكر، شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، الدخول في تلك الطرق، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خباياها زواياها، نبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، لأنه هو الذي صنف نخبة الفكر، فإذا شرحها يعلم ما في نخبة الفكر من خفايا ومن معاني الألفاظ. ثم قال رحمه الله وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، إيراد شرح نخبة الفكر على صورة التوسع قليلا أليق، ودنجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. فأقول طالب من الله التوفيق فيما هنالك معنى الخبر. هنا يبتدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. نكتفي في هذا الجزء الأول من التعليق على هذا الكتاب إلى هنا، ثم نتم إن شاء الله هذا التعليق في الجلسة الثانية بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.